بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا أمة الإسلام خير أمة، وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، والصلاة والسلام على من أرسله الله للعالمين رحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله عز وجل وحده، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذا كان التوحيد والعقيدة الصحيحة المأخوذة من منبعها الأصلي ومولدها المبارك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الغاية لتحقيق تلك العبادة، فهي الأساس لعمارة هذا الكون، وبفقدها يكون فساده وخرابه واختلاله، كما قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقال عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، إلى غير ذلك من الآيات. ولما كان غير ممكن للعقول أن تستقل بمعرفة تفاصيل ذلك، بعث الله رسله وأنزل كتبه لإيضاحه وبيانه وتفصيله للناس حتى يقوموا بعبادة الله على علم وبصيرة وأسس واضحة وزعائم قوية. فتتابع رسل الله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام على تبليغ وتولوا في بيانه، كما قال عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال سبحانه: ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي يتبع بعضهم بعد بعض إلى أن ختمهم بسيدهم وأفضلهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ودعا إلى الله سرا وجهرا، وقام بأعمال الرسالة أكمل قيام، وأوذي في الله أشد الأذى، فصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولم يزل داعيا إلى الله هاديا إلى صراطه المستقيم حتى أظهر الله به الدين وأتم به النعمة، ودخل الناس بسبب دعوته في دين الله أفواجا. ولم يمت صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، وأنزل في ذلك سبحانه وتعالى قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبين صلوات الله وسلامه عليه الدين كله، أصوله وفروعه، كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله: محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم داعية إلى توحيد الله وإخلاص الدين له ونبذ الشرك كله كبيره وصغيره شأن جميع المرسلين، إذ إن الرسل كلهم متفقون على ذلك، متوافقون على الدعوة إليه، بل هو منطلق دعوتهم وزبدة رسالتهم وأساس بعثتهم. يقول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فالدين واحد والعقيدة واحدة وإنما حصل التنوع بينهم في الشرائع كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولما ينبغي أن يكون متقررا لدى كل مسلم وواضحا لدى كل مؤمن أن العقيدة لا مجال فيها للرأي والأخذ والإعطاء والعطاء، وإنما الواجب على كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها أن يعتقد عقيدة الأنبياء والمرسلين وأن يؤمن بالأصول التي آمنوا بها ودعوا إليها دون تشكك أو تردد. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فهذا شأن المؤمنين وهذا سبيلهم الإيمان والتسليم والإذعان والقبول. وعندما يكون المؤمن كذلك ترافقه السلامة ويتحقق له الأمن والأمان وتزكو نفسه ويطمئن قلبه ويكون بعيدا تمام البعد عما يقع فيه ضلال الناس بسبب عقائدهم الباطلة من تناقض واضطراب وشكوك وأوهام وحيرة وتذبذب. والعقيدة الإسلامية الصحيحة بأصولها الثابتة وأسسها السليمة وقواعدها المتينة هي دون غيرها التي تحقق للناس سعادتهم ورفعتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. لوضوح معالمها وصحة دلائلها وسلامة براهينها وحججها ولموافقتها للفطرة السليمة والعقول الصحيحة والقلوب السوية. ولهذا فإن العالم الإسلامي كله في أشد الحاجة إلى معرفة هذه العقيدة الصافية النقية إن هي قطب سعادته الذي عليه تدور ومستقر نجاته الذي عنه لا تحوش. حقيقة هذه مقدمة الكتاب الذي نشرع بإذن الله تعالى منذ أن ليلة في مدارسته وهو كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. والحقيقة الكتاب هو عبارة عن أحد أضلاع يعني مثلث أو نقدر نقول مربع مشروع كبير جدا لتقريب العقيدة أو مفاهيم الإسلام وأحكامه إلى عموم المسلمين. فكان أول ما درسناه من هذه السلسلة أو هذا المشروع كتاب الفقه الميسر. بعد ذلك هناك أيضا التفسير الميسر تفسير شامل للقرآن الكريم كله بصورة سهلة في نفس الوقت في غاية النقاء والصفاء من حيث يعني منهجية التفسير والاختيارات الرائقة الخالية من أي شوك. ثم هناك أيضا نفس الشيء فيما يتعلق بالأذكار وإن لم أكن أقف على وقفت عليه إلى الآن. ثم تقريبا الضلع الأهم من هذا المربع هو هذا الكتاب المبارك حق أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. هذا الكتاب ساهم في إعداده يعني مجموعة من العلماء الكبار الدكتور صالح ابن سعد الحيني، الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد، الدكتور إبراهيم ابن عامر الرحيلي، وراجع وشارك أيضا في صياغته الدكتور علي ابن محمد ناصر الفقيهي والدكتور أحمد ابن عطية الغامدي. سنفعل في هذا الكتاب نفس ما فعلناه إن شاء الله تعالى في كتاب الفقه المقطع
ذلك إن شاء الله تعالى سنعتقد الكتاب كأنه هيكل حديدي ثم نحن نركب عليه المباني. فإن شاء الله تعالى هو الكتاب في حد ذاته مختصر جدا، يعني نحن لو اقتصرنا على قراءة القراءة الجبرية مش هيقعد معنا يعني الله أعلم شهرين أو ثلاثة كتير، لكن نحن لا نريد مجرد قراءة جبرية، لكن نريد أن أننا نأتي هنا لنفصل ونتعلم الأدلة ونناقش التفاصيل. فإن شاء الله تعالى نفس الذي فعلناه منذ زمن مع كتاب النار شرح النار السبيل، إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب سنحاول أن نقدم وجبة مشبعة للقضايا، فعند أدنى يعني مشابهة أو ملابسة سوف نتوسع في القضية المذكورة، وأرجو إن شاء الله في نهاية الكتاب أن يكون قد تكون لدينا ثروة جيدة من مدارسة الإتقان قضايا الإيمان والتوحيد والعقيدة والمنهج السلفي بصورة إن شاء الله تعالى يوفقنا الله سبحانه وتعالى لنفس ما أنجزناه في كتاب الفقه المؤسسي. مش هنخرج عن الكتاب، يعني الكتاب سوف نتناوله كل موضوعاته، لكن سنفصل في كثير من القضايا بمجرد وجود احتياج إلى التفصيل والإنساب. يعني وأول ذلك هذا الجزء المهم الذي الذي ذكر هنا كتب المقدمة فيما يتعلق بوحدة الدين. الدين الذي يقبل عند الله سبحانه وتعالى هو دين واحد، دين يعني الإسلام، واستدل طبعا بجملة من الأدلة كما يعني بين، فاستدل بقول الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إلى آخره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. قال أيضا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الأنبياء إخوة لعلات، أي ضرائر، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، فالدين واحد والعقيدة واحدة، وإنما حصل التنوع بينهم في الشرائع كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهجا. الحقيقة هذا البحث بالذات يعتبر من أخطر وأهم البحوث في هذا العصر الذي نعيش فيه، عصر العولمة وما ترتب عليها من زلزلة بعض الثوابت والمفاهيم التي يزندر بعض الناس حولها ليلة نهار إيمانا منهم بقاعدة ما تكرر تقرر، فكأنهم يقولون اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس. لكن في الحقيقة مع هذه القضية، قضية التوحيد وقضية الدين المقبول عند الله، لا يمكن أن ينجح هذا المسعى، ولأن هذه سنة الله التي لا تتبدل ولا تتحول. فربما يضلون بعض الناس كل الوقت أو كل الناس بعض الوقت، لكنهم لا يستطيعوا أبدا أن يضلوا جميع الناس جميع الوقت. فقضية دي قضية يعني محورية، وهناك كما قلنا من قبل في عصر زلزلة الثوابت أناس يخرجون من الدين كما تخرج الشعرة من العجين دون أن يشعروا. نحن نسأل قضيتنا قضية التكفير، احنا من المفاهيم تكون صحيحة، والتكفير ده تترك للقضاء الشرعيين وليس لغيرهم. هذا الأمر الآن يدندن حوله صباحا مساء، والضغط الحقيقة ضغط شديد جدا في كل وسائل الإعلام، في مناهج التعليم، في هذا العلم الذي انفتح على بعضه وصار كقرية واحدة بل حجرة واحدة يتنادى فيه الناس بالاسم والعدوان وما
كلامك للحد الى الطعن في الاسلام عن طريق اشاعه الشبهات ساهمت في ذلك الانترنت والفضائيات والكتب والزلزال الذي نعيشه الان فيما يتعلق بهذه المسائل. هناك دعوة لتوحيد الأديان الثلاثة تحت مسمى الأديان الإبراهيمية. كأنهم ينظرون إلى القاتل المشترك بين الإسلام واليهودية والنصرانية، وهو أنهم جميعا ينتمون إلى إبراهيم عليه السلام. هي بس الكلام ده مقبول ما عدا جملة واحدة: جميعا. لا، هم يدعون الانتماء الى ابراهيم عليه السلام، ولكن لا ينظرون اليه كعقيده في الحقيقه، وانما اولى الناس بمله ابراهيم عليه السلام، كما قال تعالى: ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا. هذه ليست مجرد دعوة ناخذها كنوع من التعصب لديننا، وانما هي مبنيه على دراسه وعلم وبصيره كما سنبين ان شاء الله تعالى. نحن نناقش هذه الليلة قضية الدين المقبول عند الله. ما هو الدين الذي يقبله الله سبحانه وتعالى؟ منذ وجد الشرك والفساد في الأرض، كانت الأنبياء والرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وينهون أيضا عن كل صور الفساد في الأرض. كان الذين يتبعون الأنبياء هم المؤمنين. كان نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مؤمنا، وكان من تبعه عند الله مؤمنين. كذلك كان إبراهيم خليل الرحمن أبو الأنبياء والمرسلين مؤمنا، وكان أبا للمؤمنين. كذلك كان إسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى، كذلك جميع الأنبياء من بعد موسى عليه السلام إلى عيسى، كلهم كانوا مؤمنين، وكان أتباعهم مؤمنين، حتى بعث الله إلى البشرية كلها خاتمهم محمدا صلى الله عليه وسلم مؤمنا، وأتباعه المؤمنون. إذا هل هذه الحقيقة يختلف فيها أحد؟ أن أتباع عيسى كانوا مؤمنين، وعيسى كان يدعو للتوحيد، وأتباع موسى كانوا مؤمنين، وموسى كان يدعو إلى لا إله إلا الله، إلى بعثة خاتمهم وسيدهم صلى الله عليه وسلم. الآن في هذا العصر الذي نحن فيه، يعرف الذين انتسبوا إلى موسى باليهود، وأحيانا يسمون الموسويين، ويعرف الذين انتسبوا إلى المسيح بالنصارى أو المسيحيين، ويعرف الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بالمسلمين. وكل يؤمن أن دينه هو الدين عند الله، أو هو دين الله. فما هو الدين عند الله؟ هناك حقيقة قاطعة وجازمة. قبل أن نستطرد في هذا، نقول إن قضايا حقية دين الإسلام، وأي قضية تتعلق بالإسلام وأحكامه إلى آخره، عندنا قضية محورية جدا في دين الإسلام، وهي الميزة التي اختص بها دين الإسلام. هذه الميزة هي ميزة الإسناد. الإسناد يعني إذا واحد احتج بحديث ضعيف أو موضوع تكون الدنيا عليه، وطلبة العلم يقفون في وجهه ويرد عليه وتؤلف كتب إلى آخره. لماذا؟ لأنه استدل بحديث ضعيف أو فيه ضعف فضلا عن الموضوع أو الباطل. ده في أحاديث، لكن يعني ممكن تبقى في أحاديث مسندة، آلاف الأحاديث المسندة فيها أسانيد لكنها ضعيفة، نحن نعرض عنها ولا نتعبد بها. وطبعا ثبوت النصوص بيكون على مراتب، عليها ما يقطع بصحته سندا، ألا وهو المتواتر. وأعلى سوء التواتر هي ما اختص الله به كتابه الكريم وفاء بوعده الإلهي: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأحد وسائل حفظ الدين وجود علم الإسناد، وجود الروايات المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى الله عز وجل نفسه سبحانه وتعالى. فتابعوا لهذا قضيه الاسناد ان شاء الله سياتي وقتها ونطيع حقها باذن الله تماما. جميع ما عند اليهود والنصارى من الكتب والرذائل والى اخره لا يوجد اسناد واحد متصل. هذه معجزه، معجزه الاسلام العظمى. فقبل ان ندخل في الموضوع ده فقط الفت النظر الان ثم نخطط ذلك فيما بعد ان شاء الله. فلا يوجد عند اليهود والنصارى اسناد واحد متصل حتى لو سند ضعيف او منقطع او في اي علل مش مشكله، لكن لا يوجد، ليس هناك وثيقه واحده تثبت الاصل، اصل التوراه او اصل الانجيل. لا يوجد على وجه الارض وثيقه واحده الاصليه، الانجيل الاصلي او التوراه الاصليه. طبعا بل هناك انقطاع في السند بطريقه يعني حقب صحيحه في هذا الانقطاع. ولذلك من روائع وبدائع شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى انه تكلم في هذه القضيه وقال ان بحسب من ناحيه الاسناد والاسلوب العلمي في اثبات حقائق الدين لا اليهود ولا النصارى يستطيعون ان يثبتوا نبوه رساله المسيح ورساله موسى ومصداقيه ان في كتاب اسمه التوراه وكتاب اخر اسمه الانجيل الا عن طريق القران الكريم. معجزه باهره، لان القران الكريم هو الكتاب الوحيد الذي تكفل الله بحفظه، وهذا واقع الى اليوم. اما الكتب السابقه فقد ضاعت. لماذا؟ لان حفظ الكتب السابقه كان موكولا الى علمائهم الربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فكان امرا شرعيا اراديا طلبيا، تكليف من الله ان يحافظوا على كتاب الله. معروف انه الامور الشرعيه الاراديه الطلبيه اذا كلف الله بها العباد فالعباد قد يستجيبون وقد لا يستجيبون. الذي حصل مع تقادم الازمان ان علماءهم احبارهم حرفوا هذه الكتب وخانوا هذه الامانه. اما القران وهي هذه المعجزه الخالده للقران الكريم، معجزه الاسلام الاقوى على الاطلاق، كتاب الله تبارك وتعالى. اما القران فلم يغير منه حرف، القران جميعه منقول بالتواتر الى هذا الزمان، اسناد متصل متواتر مقطوع بثبوته بثبوت هذا السند. فلذلك اليهود والنصارى لا توجد وسيله علميه على الاطلاق لاثبات وجود دين او وجود كتاب اسمه التوراه او وجود كتاب اسمه انجيل او وجود نبي اسمه عيسى او نبي اسمه موسى. هم يحتاجون الى القران فقط ليثبت هذه الحقيقه. فهذا ان شاء الله تعالى قضيه الاسناد قضيه جدا ومهمه جدا حينما نناقش قضيه الدين الحق. وسنفصلها ان شاء الله تعالى حينما ياتي وقتها. يعني هناك حقيقه متفق عليها بين الملل الثلاث، الاسلام واليهوديه والنصرانيه. هل يستطيع مسلم او يهودي او نصراني ان ينفي الايمان عن نوح وابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب وغيرهم من الانبياء قبل موسى عليه السلام؟ هل في مسلم او يهودي او نصراني من موسى فما قبل من الانبياء والمرسلين؟ هل يوجد مسلم او يهودي او نصراني يقول ان هؤلاء الانبياء نبدا من قبل موسى عليه السلام لم يكونوا مؤمنين او لم يكونوا عن دين الحق؟ هذه حقيقه متفق عليها ان جميع اهل الملل الثلاث يتفقون على او لا يستطيعون ان ينفوا الايمان عن نوح وابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب وجميع الانبياء قبل موسى عليه السلام. فالجميع يؤمنون ان هؤلاء كانوا رسل الله المؤمنين وان اتباعهم ايضا كانوا مؤمنين. هذا يعني ايه قاسم مشترك. وانهم كانوا جميعا على الدين المرضي عند الله عز وجل. وفي نفس الوقت لا يستطيع احد ان ينسبهم الى الموسويه اللي هي اليهوديه. هل نقدر نقول ان نوح كان يهوديا او موسويا بالاصطلاح الاخر المرفوض ايضا؟ ها؟ يعني كما قال الله تعالى حكى ابراهيم عليه السلام وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعد كذلك نوح كان قبلها. فما فيش حد يقدر يقول ان نوح والانبياء الى موسى كان احد منهم يعني يهوديا ولا ايه نصرانيا لسبب بديهي كما ذكرنا وهو ان اليهوديه والنصرانيه لم تكن عرفت بعد في عهد اي واحد من هؤلاء الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام. السؤال الان يبقى احنا متفقين ثلاث ملل على ان جميع هؤلاء الانبياء من ادم الى ما قبل موسى عليه السلام كل هؤلاء الانبياء وممكن نقول موسى كمان قبل موسى نفسه بس عشان لو قلنا موسى هنتلخص في حته اليهوديه لكن خلينا من قبل موسى عليه السلام يبقى من ادم ونوح الى ما قبل موسى كل هؤلاء قطعا جميع الانبياء يؤمنون بانهم كانوا على الدين الحق المرضي عند الله تبارك وتعالى. السؤال الان ما هو هذا الدين الذي امن به الانبياء من لدن ادم عليه السلام الى نوح عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام الى ابراهيم الى اخر نبي بعث قبل موسى عليه السلام؟ ماذا كان دين هؤلاء الانبياء هؤلاء الباعين هؤلاء الانبياء الذين يتفق اليهود والنصارى والمسلمون على انه دين الله وانه هو الدين المقبول المرضي عند الله سبحانه وتعالى؟ لم يرد في توراه اليهود الحاليه الموجوده ولا في انجيل النصارى الحالي إثبات لاسم هذا الدين الذي آمن به هؤلاء الأنبياء ومن تبعوهم. طبعا هذه كتب حرفت وحصل تحريف بالذات عند الترجمة فإحنا مش عارفين من الكتب الموجودة حاليا بطريقة مباشرة نأخذ اسم هذا الدين المرضي والمقبول عند الله سبحانه وتعالى. لكن هل معنى ذلك ان احنا مش لاقيين اسم الدين هل معنى ذلك اننا لا نستطيع معرفه كل وحقيقه وجوهر هذا الدين؟ الجواب هو ان السبيل الى التعرف على هذا الدين المرضي والمقبول عند الله والذي دعا اليه جميع الانبياء من لدن ادم الى ما قبل موسى عليه السلام السبيل الى التعرف عليه هو التفكر والتفتيش عن جوهر هذا الدين وحقيقته ومقاصده. نحن نعلم أن الله عز وجل لما أرسل هؤلاء الأنبياء إلى أممهم فإنه أرسلهم بعقيدة واحدة هي توحيد الله وبشرائع يدعون الناس إليها عقيدة وشريعة عقيدة توحيد لا إله إلا الله وشرائع يدعون الناس إليها تتضمن أوامر الله عز وجل ونواهيها فمن قبلها وانقاد لله فيها فهو المؤمن الذي آمن بالله ورسوله المبعوث إليه ودان بالدين الذي يرضاه الله عز وجل ويقبله. فهذا الدين عند الله هو توحيد الله والانقياد لشرائع الله والاستسلام لحكم الله والخضوع لأمره ونهيه والإخلاص له عز وجل في ذلك كله. إذا حاولنا أن نعبر عن هذه المعاني كلها في لغة العرب بكلمة واحدة كلمة واحدة تعبر عن أو تتضمن معنى الاستسلام لله الذي هو الخضوع والانقياد والسلامة وهي الإخلاص لم نجد سوى كلمة واحدة هي كلمة الإسلام. مش بنقف عند الله ندور على الجوهر والمعاني فهذه المعاني التي دعا إليها جميع الأنبياء من لدن آدم إلى من قبل موسى عليه السلام كلهم دعوا إلى توحيد الله الانقياد لشرع الله الاستسلام لحكم الله الخضوع لأمره ونهيه والإخلاص له عز وجل في ذلك كله. مهما نفتش في لغة العرب عن كلمة واحدة تعبر عن كل هذه المعاني فإننا نجد كلمة تتضمن الاستسلام والسلامة. الاستسلام هو الخضوع والانقياد والسلامة وهي الإخلاص. فلن نجد سوى كلمة واحدة هي كلمة الإسلام. وكلمة الإسلام لما تقال المفروض احنا دايما نقدر بعدها كلمة مستقرة، يعني ديني الإسلام أو إن الدين عند الله الإسلام. هي إيه؟ الإسلام لله. يعني كلمة الإسلام لو كملت الكلام المقدر يبقى هتكون الإسلام إيه؟ لله. هذا هو جوهر التوحيد وجوهر هذا الدين. فالإسلام لله هو التعريف الوحيد الذي يمكن أن يعبر به عن هذا الدين المعتبر والمرضي والمقبول عند الله سبحانه وتعالى. الإسلام لله هو القاسم المشترك بين رسالات جميع الأنبياء، هو احنا الذي نستطيع أن نقول إنه كان دين نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام ومن تبعهم من المؤمنين. يقول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. من أجل ذلك لم يكن لفظ الإسلام يعني فقط تعبيرا عن الدين الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه في حقيقته هو التعبير الوحيد عن جوهر جميع الرسالات السماوية. وانتبهوا جيدا، يجب أن نرفض جميعا تماما كلمة يقولها من يجهل هذه الحقائق التي نتناولها وهي كلمة الأديان السماوية. فيش أديان سماوية، نكتب على نضحك على أسئلة. أديان سماوية يعني تؤدي سماوي وده سماوي وده سماوي وأصحابها يكفر بعضهم بعضا. هل يمكن أن ينزل من المصدر الواحد أشياء مترتبة؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل واجتماع إيه؟ الضدين. فلا يصلح إطلاقا إطلاقا التسامح مع عبارة الأديان السماوية. فيش أديان سماوية إطلاقا، هو دين سماوي واحد واحد وهو يعني الإسلام. لكن ممكن نجمع الرسالات، نقول الرسالات السماوية، لكن ما نقولش الأديان السماوية لأنها ليست أديان، هي دين. ودي قضية يعني محورية، قضية خطيرة جدا في الإيمان والإسلام. واضح؟ لكن يمكن أن نقول الرسالات السماوية لأن الرسائل متعددة، أما الدين فهو واحد. فكلمة الإسلام في حقيقتها هي التعبير الوحيد عن جوهر جميع الرسالات السماوية بما في ذلك رسالة موسى ورسالة عيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولم يكن وصف المسلمين مجرد اسم لأتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يعني زي ما لا نجد في كتبهم الآن كلمة الإسلام لكن نجد جوهرها ومعناها، كذلك أيضا إذا لم نجد فيها وصف أتباع المسيح أو أتباع موسى أو أتباع الأنبياء من قبلهم من لقاهاش وصف كلمة الإسلام لكننا نجد أيضا إيه؟ معناها وجوهرها، وهذا هو المهم. فكما لم نجد اسم الدين وهو أصلا كان موجودا في الإسلام، كذلك أيضا لا نجد اسم الإسلام أو المسلمين مع أنه أيضا كان موجودا بالأدلة التي ذكرناها. وهنا نحتاج نستحضر ما قدمنا الكلام به وهو إيه؟ مش بس كلمة الإسلام والمسلمين، ده هو كل دينهم حقيقة. للشخص العاقل العالم اللي بيفهم لا يمكن إثبات وجود نبي اسمه موسى ونبي اسمه عيسى وكتاب اسمه الإنجيل وكتاب اسمه التوراة إلا عن طريق القرآن الكريم فقط لا غير. فهم محتاجون للقرآن ليشهد، لأنه لما قلت لهم طب إيه الدليل؟ أين الدليل النقلي على أن هناك نبي اسمه موسى؟ لا يستطيعون إثبات ذلك إطلاقا، ولا أن هناك نبي اسمه عيسى. لماذا؟ لأنه لا يوجد إسناد واحد حتى لو حديث ضعيف أو يعني شديد الضعف أو حتى موضوع الموضوع بهذا الإسناد، بس في ناس كذابين في داخل الإسناد. مفيش حتى مفيش أي نوع من الاتصال سند إطلاقا بكتب اليهود والنصارى حتى يثبت دينهم أو حتى تثبت نبوة نبيهم أو إيمان أتباع نبيهم. لكنهم يفتقرون في إثبات ذلك إلى القرآن الكريم. الشيء الوحيد على وجه الكرة الأرضية الذي يثبت أن هناك نبي اسمه موسى ويثبت نبوة عيسى ويثبت أن الله أنزل التوراة وأنزل الدين هو فقط القرآن الكريم. فإذا نستحضر هذا المعنى زي ما غابت كلمة الإسلام وجوهرها موجود، أيضا مش هنستغرب لما نلاقي غابت كلمة المسلمين ها لكن جوهرها موجود في يعني كتبهم. ولذلك نكتشف ان احنا القرآن الكريم اثبت ان هؤلاء الانبياء وصفوا انفسهم بانهم كانوا مسلمين، والقرآن الكريم ايضا وصف اتباعهم بانهم كانوا مسلمين، وهذا يكفي في ضوء الحقيقة التي يعني اشارنا اليها. فاذا لفظة يعني الاسلام ليست فقط تعبر عن الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، لكن كلمة الإسلام هي التعبير الوحيد عن جوهر جميع الرسالات السماوية بما في ذلك رسالة موسى ورسالة عيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولم يكن وصف المسلمين مجرد اسم لأتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، بل هناك معنى عام للإسلام وللمسلمين دلت عليه نصوص كثيرة في القرآن الكريم. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، الدين الذي بعث به جميع الأنبياء وليس فقط دين محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ماذا عن الدعاء؟ الدعاء الذي دعاه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهما أبنياء الكعبة المشرفة، أول بيت وضع لعبادة الله على وجه الأرض. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. واستجيبت هذه الدعوة في بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال جل وعلا طبعا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، لكن مش معنى ذلك أن الأنبياء قبل إبراهيم، أن الدين بدأ بإبراهيم، الدين بدأ بآدم الأول مسلم من البشر وآدم عليه السلام. لكن لماذا سمي إبراهيم عليه السلام أبا الأنبياء؟ لأنه أبا الأنبياء الذين جاءوا من بعده، فما جاءت نبوة بعد إبراهيم عليه السلام إلا من سبه أساسا من خلال يعني إسحاق ثم يعقوب إلى آخره إلى المسيح عليه السلام، هؤلاء كلهم من بني إسرائيل، أو من الفرع الآخر هو إيه؟ فرع العربي، فرع إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. فما بعث نبي بعد إبراهيم إلا من ذريته، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. لكن قبل إبراهيم عليه السلام كان هناك أنبياء وأيضا كانوا يدعون إلى دين الإسلام، فهو أبو الأنبياء الذين جاءوا بعد، بشيء طبيعي أن الأبناء فيكونون إيه؟ بعد أبيهم. يقول جل وعلا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال سبحانه وتعالى فإلهكم إله واحد فله أسلموا. فعشان كده هنا نقول كلمة الإسلام بيقدر بعدها إيه؟ الإسلام لله فله أسلموا. هذه الحقيقة التي ذكرناها تغيب عن فريقين من الناس، الأول غير المسلمين الذين لا يعرفون اللغة العربية على وجه الخصوص، هؤلاء لا يكاد يتطرق إلى أذهانهم هذا المعنى العظيم الذي يعبر عنه بكلمة الإسلام. نعم هم ينطقونها بنفس النطق العربي إسلام باعتبارها علما على دين خاص دون أن يفقهوا معناها الحقيقي لكونهم جاهلين بلغة العرب، وأيضا لتقصير الدعاء، لأن المفروض كلما استعمل كلمة يعني التي تغيب عنه هذه الحقيقة فهم غير المسلمين ممن يعرفون اللغة العربية. فإنه إذا سمعوا قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام أو قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فإنه تنصرف أذهانهم إلى الإسلام الخاص الذي بعث به محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا يدركون أن كلمة الإسلام هنا تشمل أو تعبر عن الدين الذي بعث به جميع الأنبياء والمرسلين فيحسبون أن رسالة موسى التي يعبرون عنها أحيانا بالموسوية الموسوية أو رسالة عيسى التي يعبرون عنها الآن بالمسيحية يحسبون أن رسالة موسى ورسالة عيسى لا تدخلان في عموم الإسلام المذكور في هاتين الآيتين الكريمتين إن الدين عند الله الإسلام وقوله أيضا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين مما يؤسف عليه أشد الأسف أن هذه الحقيقة ليست فقط تغيب عن غير المسلمين سواء من الأعاجم أو الناطقين العربية لكن المؤلم والمؤلم جدا هو أن هذه الحقيقة قد تغيب عن كثير من المسلمين فيحملون الآيتين على الإسلام الخاص ولا يصلون إلى أن الإسلام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين أذكر رجلا في بلاد في مكة منذ زمن بعيد كان في وقت الحج في أحد الطرق في مكة فكان يقف شيخ مسن جدا فرنسي كان يحتاج شيء معين فكنت أتكلم معه فرجل من أهل الحجاز يعني كبير السن جدا فجاء فقال لي ده ايه يعني مين ده او ايه اللي جابه هنا في مكة فقلت له يعني ده مسلم فقال لي هو منين قلت له من فرنسا قال لي ما ينفعش يعني هو متصور ان انا واحد من غير العرب او من غير اهل هذه البلاد ما ينفعش في الاسلام ده الاسلام ده حاجه فقط لنا نحن اما هو بهذه الملامح وهذه الهيئه لا يصلح لان يكون مسلما فده نموذج من نماذج ان حتى من المسلمين من يجهل هذه الحقيقه وهو ان الاسلام دين الله لجميع البشر وان محمدا رسول الله الى كافه الناس فبعض المسلمين تغيب عنهم هذه الحقيقه الخطيره فيحملون الايتين على الاسلام الخاص ولا يصلون الى ان الاسلام هو دين جميع الانبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام وأنهم أي الأنبياء وأتباعهم أجمعين كانوا مسلمين ومن أجل توضيح هذه الحقيقة نذكر شواهدها وأدلتها من القرآن الكريم فالله سبحانه وتعالى خاطب رسله الكرام عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام قائلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون كلمة أمة استعملت في عدة معاني وذكر بعض أمة فترة من الوقت فأمة معنى مجموعة من الناس أو شعب كبير وهكذا لكن كلمة أمة أحيانا تعبر بها عن كلمة عن الإيه؟ عن الدين كما في هذه الآية الكريمة وإن هذه أمتكم أمة واحدة مش الأمة العربية لا أمتكم هذا خطاب الأنبياء يعني ملتكم ملة واحدة وإن هذه أمتكم أي ملتكم أيها الأنبياء ملة واحدة وهي الإسلام فهنا لم يذكر الإسلام لكن ذكر معناه يا أيها الرسل كلوا من الطيبات خطاب لجميع الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم دينكم وملتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فكلمة أمة هنا معناها الدين والملة يقول الله سبحانه وتعالى أيضا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه طبعا هنا رفع عظيم جدا لشأن القرآن الكريم لأنه هو الشيء الوحيد الذي عبر عنه بالإيه بالوحي الذي أوحينا إليه أما ما أنزل إلى نوح سماه ما وصى به نوح كذلك ما أوحاه إلى إبراهيم وموسى وعيسى، قال وما وصينا به إبراهيم وموسى. طبعا كله واحد، لكن اختلط القرآن بهذه الصفة إظهارا لنزية القرآن على ما عداه من الكتب السماوية. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه يا محمد صلى الله عليه وسلم، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال سبحانه في حق الأنبياء عليهم السلام: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فهذا أيضا عام لجميع الأنبياء وجميع أتباعهم وصفهم صفات الإسلام. هو الحجة والانحراف في هذا المفهوم وتشويه هذا المفهوم جناية في حق البشرية أكثر مما يسمونه جراء الحرب. لماذا؟ لأن هذا يترتب أنك بتفوت على الناس فرصة الانتباه لأنه مسؤول عن هذا الدين كي يبحث ويجتهد ويصل إلى الحق وينجو ويسعد في الدنيا والآخرة. الانحراف في هذا المفهوم أكثر ناس يتضررون منه هم الكفار، لأن لما تسوي بين الحق والباطل بالكفر والإيمان معناها بتحرمه من فرصة أن هو يفكر ويحاول يستملك الفرصة الوحيدة، لأننا نعيش فقط مرة واحدة. فدي جناية في حق البشرية أكثر من جراء الحرب التي يعني يعظمون شأنها. وحينما يقولون حقوق الإنسان ويعني يصدعوننا بالكلام على حقوق الإنسان المزعومة والتي هم أنفسهم ينتهكونها، يتجاهلون تماما حق الله. أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ كما في الحديث المعروف، فهم يتمركزون فقط حول حقوق الإنسان وهم يسقطون تماما حق الخالق في أن يعبد وحده لا شريك له. وكما كررنا مرارا أعظم حق من حقوق الإنسان على الإطلاق ألا يحال بينه وبين الاطلاع على الإسلام كما أنزل الله. هو حر يدخل في الإسلام ولا يدخل في قضية الإسلام، لكن لا يعطى فرصة من حق هذا الإنسان أن يطلع على هذا الحق بأدلته ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ويختار. لا إكرام في الدين، لكن تشويه الإسلام والصد عن سبيل الله والتشنيع من الإسلام بالشبهات، فهؤلاء الذين يفعلون هذا ممن قد كفروا ويصدون عن سبيل الله يرتكبون فعلا أعظم جريمة في حق البشر، لأنهم يتسببون في حرمانهم من هذه الهداية. وإن كان كل إنسان مسؤول أن يفكر ويتأثر بالتشنيع، لأن الله سبحانه وتعالى لأن الرسول عليه السلام في الحديث القبر أن الكافر حينما يسأل ما من ربك يقول ها ها لا أدري، ها لكل إنسان محتار، ها ها لا أدري، وما دينك يقول ها ها لا أدري. ثم يسأل في القبر وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، فلا يهتدي لاسمه، مش على باله مش فاكر، فيقول محمد عليه السلام، يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. يردد دون وعي دون بحث. وهذا هناك قضية أخطر من قضية الإيمان والتدين، حتى ينشغل بها الإنسان ويقعد يعمل دكتوراه في السمكة ويعمل دكتوراه مش عارف ايه وهو غافل عن التفكر في مصيره الأخروي، هل هو إلى جنة أم إلى نار؟ وأين الدين حتى يقرأ؟ أعظم وأخطر قضية في حياة أي إنسان. فبيقول ايه هو؟ ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ده دين الرياض، ده دين التقرب، ده دين احتقار المرأة، ده دين كذا. فكل اللي عنده أنه يردد كالببراء ما يقوله أعداء هذا الدين، مع أنه عنده عقل، عنده رصيد من الفطرة، عنده أدلة مبثوثة في الآفاق وفي الأنفس، عنده آيات القرآن الكريم ومع ذلك لم يرفع ذلك رأسه، فقد قامت الحجة عليه وهو مسؤول كما ذكرنا من قبل. ففي قضية الدين كل إنسان، كل إنسان من البشر مطالب أولا بأن يجتهد في البحث عن الدين الحق. الشيء المدهش بقى أكثر وأنه لابد أن يصل إلى الدين الحق، بمعنى لن يقبل الله أبدا من أي إنسان يقول أنا اجتهدت أن أبحث عن الدين الحق ووجدت الحق في البوذية أو وجدت الحق في اليهودية أو وجدت الحق في الإسرائيلية. لماذا؟ لأنه مدام عاقلا راشدا فلا يمكن إنسان مخلص في البحث عن الحق ويصل طريق البحث عن الحق بإخلاص وبمنهج علمي إلا أن يصل إلى أن الإسلام هو الدين الحق الوحيد في هذا الوجود حقيقة واسعة مثل الشمس، لا يستطيع إطلاق الإنسان أن ينكره. ولذلك في قضايا الفقه العالم المجتهد إيه؟ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، طيب وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر الاجتهاد ويعفى عن قضايا. في قضية البحث عن الدين الحق لا يمكن أن يعبر إنسان في الخطأ في الاجتهاد، لأن أقل قدر من الجدية والبحث لا بد حتما أن يهديه إلى أن الإسلام هو دين الحق الوحيد. ومن شك في هذا ليس المسلم، من ظن أنه بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد أن هناك طريقا آخر غير طريق يوصل إلى الجنة هذا كافر بالله واليوم الآخر والدروس والكتب ولا ينفعه شيء. من جود أن يكون هناك طريق بعد بعثة رسول الله، ممكن قبل بعثته يتواجد النبيان في وقت واحد أو ثلاثة مش مشكلة، يبقى إذا الطريق للجنة متعددة، ممكن النبي ذا في قومه والنبي الآخر في قومه. أما بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين فقد سدت جميع الطرق التي تؤدي إلى الجنة، ولم يبقى إلا طريق واحد يؤدي إلى الجنة وهو الطريق الذي على رأسه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لحقائق أي شك فيها الإنسان يخرج من بلاد الإسلام. من جود أن يكون هناك طريق للنجاة في الآخرة بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر لا حظ له في دين الإسلام. يقول الله تعالى أيضا حكي عن أول رسول منه إلى أهل الأرض، يعني آدم كان نبيا أما أول رسول فهو نوح عليه السلام. قال لقومه فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. هذه دعوة نوح عليه السلام، وأمرت كلفت أن أكون من المسلمين. وقال تعالى عن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الإسلام هو الأصل، هو دين جميع الأنبياء. ما كان إبراهيم يهوديا، يعني اللي بيدعون إبراهيم يهودي أو نصراني كما قال تعالى وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد يفكرون بالناس اللي بيقولوا على أبي ذر رضي الله عنه أول شيوعي في الإسلام. الاشتراكيين ده جماعة الشيوعية كانوا دايما يقولوا إيه يعظموا شأن أبي ذر أو عشان موقفهم من الدولة الأموية أو خلافة عثمان. اجتهاد كان من أبي ذر كما تكلمنا من قبل، فكانوا يقولوا إيه إن أبي ذر إيه أول شيوعي في الإسلام. بل هناك ما هو أكبر من ذلك، حينما قال أمير الشعراء إيه بقى؟ سامع بالهم الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى القوم والعلواء. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إمام الاشتراكيين منين؟ وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاشتراكية بقرون مديدة متطاولة. فنفس الشيء تنسب إبراهيم إلى اليهودية أو النصرانية وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. نعم، إذا هذا أيضا في حق إبراهيم عليه السلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فأيضا توجد ضلالة في هذا الزمان بيتكلموا عن الأديان الإبراهيمية ومجمعات الأديان تجمع الثلاث أديان مع بعض يصلوا جماعة. زي ما حصل الاستراد زمان. ف حنيفا الحنف هو الميل، الجماعه اللي عندهم الاطفال اللي عندهم كتاح، كتاح اللي هو تقوط في عظام الساقين، فهو ده الحنف، الحنف اللي هو الميل الميل. لكن كلمه حنيفا حينما يطلق بها الاسلام او الدين الحنيف او الحنيفي او الحنيفيه سمحه، فالحنيف هو المائل عن الاديان الباطله الى الاسلام، يرفض الاديان الباطله ويكفر بها ثم يميل ويتجه ويثبت على دين الاسلام. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى عن ابراهيم ويعقوب عليهما السلام: ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين. اذكركم بالمعنى اللي هناك فيه قبل كده، تخيل استحضر السلطان، السلطان اللي موجود في كلام الله تعالى. فكما كررنا مرارا من قبل لابد ان نستحضر ونسمع كلام الله سبحانه وتعالى، هذه السلطه القاهره والعظمه المبثوثة في جميع ايات الله سبحانه وتعالى، بحيث نلاحظ الفرق البون شاسع جدا بين كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام الله القران متميز تماما عن كلام رسول الله الذي هو افصح العرب عليه الصلاه والسلام، لكن هذا كلام الملك الذي هو ملك الكلام. فتلاحظوا في القران انه لا يمكن ان يكون هذا صادرا عن غير الله. يعني انظر للعظمه في الايه الكريمه: ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها بلا إله إلا الله، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل في شأن يعقوب عليه السلام، ممكن واحد يجي يقول طب أنتوا عشان أنتوا مسلمين بتقولوا ان الانبياء دول كانوا مسلمين؟ الجواب طبعا ان انتوا في اصل كلمه الدين نفسه، اصل الاسلام، او بتعبير اخر انتم في وجود دينكم كوجود مجرد اثبات وجود التوراه والانجيل او موسى وعيسى، انتم محتاجون الى القران الكريم. بدون القران لا تستطيعون ان تثبتوا انه وجد على هذه الارض نبي اسمه موسى ونبي اسمه عيسى ولا توراة ولا إنجيل، لا يوجد طريق على الإطلاق لإثبات أن هذه حقيقة إلا القرآن الكريم، لأنه الكتاب الوحيد المتواتر المقطوع بثبوته والمحفوظ من التحريف. فإذا كان في اسم الدين احتجتم للقرآن الكريم في إثبات نبوة نبيكم وكتابكم، فيبقى شيء بسيط إن إيه تحتاجون إليه في إثبات أن الأنبياء كانوا مسلمين وأتباعهم كانوا مسلمين وأن دينهم أيضا كان الإسلام. وقال عز وجل في شأن يعقوب عليه السلام: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقص الله عز وجل عن يوسف عليه السلام دعاء، دعاء يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أما لوط عليه السلام فقد قص الله عنه أنه قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وقال عن موسى عليه السلام وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال عز وجل حكاية عن سحرة فرعون الذين آمنوا بموسى عليه السلام: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال تعالى حكاية عن فرعون نفسه: فإذا أدرك الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وقال سبحانه حافظ عن بلقيس ملكة سبأ قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وقال سبحانه: فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، إلى قوله تعالى: قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال سبحانه في شأن عيسى عليه السلام: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقال أيضا عن الحواريين: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال سبحانه: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا والذين هادوا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما تحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. قال الزمخشري في قوله تبارك وتعالى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا، قال: وأريد بإجرائها، يعني هذه الصفة، التعظيم باليهود. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فالآية مقصود بها إيه؟ كلمة الذين أسلموا التعظيم بمن لم يسلموا، فكأن اليهود بعداء عن صلة الإسلام التي هي دين الأنبياء كلهم في القديم والحديث، وأن اليهودية بمعنى الكلام الزمخشري. وقال ابن منظور في لسان العرب وقوله تعالى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا، فالترك تغلب، فقال: كل نبي بعث بالإسلام غير أن الشرائع تختلف. وقال تعالى عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. يعني أن المؤمنين منهم بدينهم حقا يقولون إنا كنا من قبل نزول القرآن مسلمين، فلم يقولوا إنا كنا من قبله يهودا أو نصارى. وقال عز وجل: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى. ليه أنا رجعت ثاني كلمة الأسباط؟ ليه ما قلتش وما أوتي موسى وعيسى والنبيون؟ أي نعم، لأننا لو قلنا قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، لو قلنا وما أوتي موسى وعيسى، يبقى هنا أصبحت ما احتمال تكون نافية. لكن حتى نستبعد ذلك نعطف هذا على كلمة الأسباط حتى يعني يتصل السياق فيفهم أنها منصورة. والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا النص القرآني له إيحاءات، منها أن الدين عند الله الإسلام، دين المقبول عند الله، وأنه لا يقبل من أحد دينا سوى الإسلام، وأن من في السماوات والأرض قد أسلموا لله عز وجل طوعا وكرها، وأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وهو إسرائيل عليه السلام والأتباع وموسى وعيسى وجميع الأنبياء مسلمون. وقال تعالى مخاطبا هذه الأمة المحمدية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل أيضا: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو الإسلام الخاص، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الإسلام معاه وهو رسالة جميع الأنبياء. إذا خلاصة ما يعني أو يتحصل لنا من كل ما ذكرناه أن الإسلام ليس فقط اسما لدين محمد ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو اسم للدين المشترك الذي هتف به جميع الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأن هذا الإسلام يعني الطاعة والانقياد والاستسلام لله تعالى بفعل ما يأمر به وترك ما ينهى عنه. ولذلك فإن الإسلام في عهد نوح عليه السلام، يعني كلمة النجاة في رسالة محمد يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة النجاة في عهد نوح عليه السلام وبين قومه كانت إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نوحا رسول الله. في عهد موسى كانت كلمة النجاة أشهد أن لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله. في عهد المسيح عليه السلام كانت كلمة التوحيد والنجاة هي أشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله. هكذا أيضا كانت كلمة النجاة في الرسالة الخاتمة الخالدة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. من هنا كان مقتضى إيمان قوم موسى عليه السلام، كيف يحقق قوم موسى مثلا مقتضى هذه الشهادة لا إله إلا الله موسى رسول الله، يبقى لا إله إلا الله يعني أنهم يجب عليهم أن لا يعبدوا إلا الله وحده لا شريك له، وأن يؤمنوا بالتوراة الكتاب الذي أنزل على نبيه موسى، وأن ينقادوا لشريعة موسى عليه السلام. وليس الدين لموسى ولكنه دين الله، أما موسى فهو رسوله والمبلغ عنه. والذين اتبعوا موسى وأمنوا بالتوراة التي أنزلت عليه كانوا مسلمين خاضعين لله سبحانه وتعالى، فإنهم بهذا الإيمان والانقياد والخضوع والاستسلام لله عز وجل إنما يكونون قد أسلموا لله فيما أرادهم أن يسلموا له فيه. وتوالى رسل الله بعد موسى عليه السلام، وكان مقتضى الإسلام لله عز وجل الإيمان بالرسل جميعا وبرسالاتهم. وهكذا إلى أن بعث الله عبده ورسوله المسيح عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فدعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له والانقياد لشرعه والإيمان بكتاب الإنجيل المنزل من عند الله. وليس الدين للمسيح وإنما هو دين الله الذي أرسل به جميع رسله وأنبيائه. لذلك لا يصح أن يوصف هذا الدين بأنه المسيحية، لأن المسيحية دي معناها أن الدين لمين؟ للمسيح، هو مؤسس هذا الدين أو هو الذي ابتدع، كذلك الموسوية وكذلك أيضا المحمدية. لا يجوز أبدا التسامح مثل هذا كما تقول الناصرية والماركسية اللي هو بالنسبة للبلياء المشددة، لكن في لا يصح إطلاقا أن تنسب الرسالة إلى الواسطة أو المبلغ. الأنبياء كانوا فقط وسائط بين الحق وبين الخلق في إبلاغ ما أوحاه الله إليه، لكن ليسوا هم مؤسسين لهذا الدين، هم مبلغون فقط يحملون للبشر هذه الرسالة. فمن ثم لا يصح أن توصف رسالة المسيح بالمسيحية ولا رسالة موسى بالموسوية ولا سلف محمد صلى الله عليه وسلم بالمحمدية، لأن الدين دين الله ليس الدين للمسيح، وإنما هو دين الله الذي أرسل به جميع رسله وأنبيائه. والذين آمنوا بالمسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وبالإنجيل كانوا مسلمين خاضعين لله سبحانه، لأنهم أسلموا لله فيما أرادهم أن يسلموا له فيه. هكذا أيضا كان مقتضى إيمان الأمة المحمدية التصديق بتوحيد الله عز وجل لا شريك له، والإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبالقرآن العظيم. فليس الدين لمحمد ولا لعيسى ولا لموسى عليهم السلام، إنما هو دين الله دين واحد هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. خلاصة الكلام في هذه القضية أنه من الخطأ أن يسمي بعض الناس الدين المقبول عند الله بالموسوية أو المسيحية أو المحمدية، إنما هو دين واحد فقط الإسلام، دين واحد أرسل الله به جميع الرسل عليهم السلام داعية أممهم إليه، فمن أجابهم كان مسلما. أيضا هذا الذي قدمناه يثبت خطأ عبارة أو خطأ إطلاق عبارة الأديان السماوية. يقول لك الأديان السماوية تحول على النظافة، الأديان السماوية مش عارف كذا، ويجي بعض الناس لما يتكلم يقول لك جميع الأديان السماوية بتفعل كذا وكذا. فكيف تكون كلها من السماء وهي متناقضة؟ دين يقول إن الله هو المسيح، ودين آخر يقول هو الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ثم دين ثالث يجسد الله سبحانه وتعالى وينسب إليه ما لا يليق. فدين يدعي يثبت نبوة موسى ويقول عيسى ومحمد، ودين يثبت نبوة موسى ويجعل عيسى إلها ويكفر بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، ويأتي دين الإسلام ويعني يكفر من عبد المسيح أو من يعني يؤمن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. ففي خلافات حقيقية وجوهرية في صلب الدين، فكيف كلها تكون جت من مصدر واحد هو الله؟ هل هذا يعقل؟ فمفيش أديان سماوية ولا جزء من السماء غير دين واحد فقط على جميع الأنبياء كما قلنا من آدم إلى محمد عليه جميعا الصلاة والسلام. فلا توجد أديان سماوية متعددة، إنما الذي أنزل من السماء دين واحد هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إنما الذي يتعدد ويمكن أن تذكر صيغة الجمع إنما هو الشرائع، تقول ممكن الشرائع السماوية الرسالات السماوية. فالأحكام العملية التي تختلف من نبي إلى آخر، الأحكام العملية الفقه في كل ملة مختلف عن الفقه، كيفية الصلاة تختلف، ممكن أحكام الزواج والصلاة والصيام المعاملات تختلف من شريعة أخرى، لأن بعض الشرائع كان لها خصوصية. مثال بنو إسرائيل كانت بعض الشرائع تشرع عقوبة لهم لما كانوا يتعنتون مع الأنبياء، فكان الله يشدد عليهم وما قصة البقرة عنها البعيد. نعم هناك أحكام كثيرة مختلفة، هذا معروف وأنا نفصل فيه تفاصيل الأحكام العملية، الصلاة والصيام الزواج الطلاق هذه تختلف. لذلك يجوز أن نقول الشرائع السماوية لكل جعلنا منكم شرعة ومنها. أيضا مما نستفيد من هذا الذي قدمناه بطلان الفكرة الضالة الداعية إلى التقريب بين الأديان السماوية، لأنه ليس هناك أديان سماوية، إنما الدين السماوي واحد هو دين الإسلام. فمحاولة التوفيق، يعني ما أفضل العنوان كتاب ألفه بعض النصارى الذين هداهم الله الإسلام، فعبر تعبير جميل جدا عنوان الكتاب، كتبت محمدا ولم أخطر المسيح، كتبت محمدا عليه الصلاة والسلام ولم أخطر المسيح، لأنه هو على دين المسيح والمسيح لو كان حيا لاتبع محمدا قتلا. وقال عليه السلام لو كان موسى والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني. سليمان نفسه عليه السلام، سليمان نحن نعظمه ونؤمن انه نبي اليهود يعتبرونه ملكا وينسبون الى الشرك والى الضلال المبين ويسبونه في كتبه، ومع ذلك يزعمون انهم يريدون هدم المسجد الاقصى لاعاده بناء المعبد او هيكل سليمان. هو سليمان لو موجود هيكون ينضم الى المسلمين ام الى اليهود؟ هو منا نحن وسينضم للمسلمين لمحاربه اليهود كما سيفعل المسيح نفسه حينما ينزل في اخر الزمان يحكم بالقران الكريم ويعني يدين الاسلام، ولن يقبل الا الجزيه، لم يقبل يعني يضع الجزيه ولن يقبل الا الاسلام كما هو يعني معلوم. فاذا الدين الوحيد الذي يحترم جميع الانبياء لا يفرق بين احد من رسله، بل بالعكس انت لو بحثت عن تعظيم الانبياء واحترام الانبياء في القران الكريم وقارنت ذلك بكتبه تجد يعني اخذت الشتائم لانبياء الله ورسل الله في كتبه، لانهم في قضيه عصمه الانبياء يعني مجدفون باوصاف وشتائم لا يقبلها افسق الناس، افسق الناس لا يقبلها الناس، اما هم فلا يعرفون يعني او لا يعرفون احترام الانبياء وتقديس الانبياء كما هو في الاسلام. ولذلك اجاب بعض العلماء لماذا اباح الاسلام للمسلم ان يتزوج كتابيا ولم يباح للمسلمة أن تتزوج يهوديا أو نصرانيا، فكان من ضمن الجواب أن المسلم الذي هو رب هذه الأسرة رب هذا البيت هل يمكن يتوقع أن يتزوج يهوديا أو نصرانيا أن يؤذيها في موسى أو في عيسى؟ هل سمع أحد منكم مسلما واحدا يسب المسيح أو يسب عيسى عليه السلام؟ لو فعل لكفر. لو مسلم سب نبيا من الأنبياء عيسى أو موسى أو غيرهما لخرج من ملة الإسلام، هذا أحد أسباب الردة عن الإسلام. فلا يمكن المسلم أبدا أن يذكر المسيح وموسى عليهما السلام إلا بكل احترام وتعظيم وإيمان برسالتهما. لكن ممكن لو المسلمة تزوجت يهوديا أو نصرانيا أن يؤذيها في نبيها، لأنه لا يؤمن بمين؟ اليهودي لا يؤمن بمسيح ولد محمد، والنصراني لا يؤمن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. إذن من المعاني التي نستنبطها مما تقدم بطلان الفكرة الضالة الداعية إلى التقريب بين الأديان السماوية، لأنه ليس هناك أديان سماوية وإنما الدين السماوي واحد هو الإسلام، فمحاولة التوفيق بين الإسلام وغيره من الأديان إنما هي محاولة للتوفيق بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان، بين دين سماوي أنزله الله وبين دين صنعه البشر أو حرفه وغيره. وإذا كان الدين عند الله واحدا كما سبق أن بينا، فكيف يمكن الدعوة إلى التقريب بين الشيء ونفسه؟ أخيرا نقول إن العقيدة الوحيدة الصحيحة على وجه الأرض منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى اليوم لا توجد إلا في الإسلام، لأن الله عز وجل تكفل بحفظه من التحريف والتغيير. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهي نفس العقيدة التي دعا إليها كل الرسل الكرام في كل زمان ومكان، لا تختلف من رسول إلى رسول ولا من زمان إلى زمان. أما ما عداها فهي عقائد فاسدة متعددة، وفسادها ناشئ من كونها نتاج أفكار البشر وأهوائهم، وقد يكون أصل بعض العقائد صحيحا كاليهودية والنصرانية، هي أصلا يعني رسالتان سماويتان، لكن التغيير والتحريف طرأ عليهما كما هو الحال في زماننا هذا بالنسبة لليهودية والنصرانية. أيضا هذه العقائد الأرضية أو المحرفة، الأديان الأرضية التي نبعت من الأرض صنعها البشر أو الأديان المحرفة والتي أصلها الزهري هي التي تقبل التعدد فتوصف بأنها أديان، لأن الله عز وجل سمى الوثنية دينا. فقال عز وجل مخاطبا مشرك قريش: لكم دينكم ولي دين. وقال سبحانه وتعالى عن فرعون قوله: إني أخاف أن يبدل دينكم. يعني الدين الباطل يطلق عليه أيضا وصف الدين، يعني وكان دين قوم فرعون هو عبادة فرعون: إني أخاف أن يبدل دينكم. وقال سبحانه في حق يوسف عليه السلام: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. فالدين الباطل يوصف بأنه دين، لكن لا يوصف بأنه دين سماوي، إنما الدين السماوي هو دين الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.